بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا أيها الإخوة بما قبله من الموضوعات، وذلك من بيان ما جاءت النصوص الشرعية بالنهي عنه والتحذير منه من الوسائل المنتشرة في ادعاء علم الغيب. وقد تقدم الكلام في الدروس الماضية على الكهانة وما في معناها من الخط بالأرض والضرب بالحصى وقراءة الكف، قراءة الفنجان وغير ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى نوع آخر من تلك الطرق التي قد كثرت في المجتمعات وفشت في نواحي كثيرة من أوساط المسلمين، وهذه الطريقة هي التنجيم. هذه الطريقة التي سنتدارس أحكامها هي التنجيم. ومناسبة هذا الدرس أيها الإخوة بما قبله، أي درس قبله، الكهانة. ومناسبة هذا الدرس بما قبله ظاهرة، وذلك لما في التنجيم الذي سيتم الكلام عنه إن شاء الله، لما في التنجيم من ادعاء الغيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهو داخل في جملة الكهانة كما تقدم النقل بذلك عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال كما في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 216، قال: والكاهن لفظ يطلق على العراف، والذي يضرب بالحصى والمنجم. فالمنجم إذن هو من جملة من؟ من جملة الكهنة. وأيضا لأن التنجيم المحرم كما سيأتي عند بيان أقسام التنجيم، لأن التنجيم المحرم نوع من أنواع السحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. سيأتي بيان تحرير الحديث في محله إن شاء الله. والسؤال هنا أيها الإخوة، قبل الشروع في بيان النصوص التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى، السؤال هنا: ما هو التنجيم؟ وما هو تعريفه؟ وما هو ضابطه؟ عرف علماؤنا التنجيم بعدة تعريفات، وكلها متقاربة في الجملة. من هذه التعريفات قول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شئتم الإحالة في شرح السنة المجلد الثاني عشر صفحة 183، قال رحمه الله في تعريف التنجيم: هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان. هذا تعريف واضح تقريبا، لكن أضبط من هذا التعريف وأقعد أيضا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 35 صفحة 192، قال رحمه الله مبينا معنى التنجيم: هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. والاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. لو قلنا هو الاستدلال بالأحوال الفلكية والحوادث الأرضية صح؟ يصح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لو قلنا هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية
صحيح؟
قدمنا وأخرنا فقط. نعم صحيح بارك الله فيك. هذا هو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التنجيم. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا التعريف بشرح وجيز إلا أنه وارد، فقال رحمه الله بمعنى يعني معنى هذا التعريف الذي جاء به ابن تيمية لصناعة التنجيم، قال بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض، أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها واختراقها وما أشبه ذلك. قال والتنجيم نوع من السحر والكهانة، وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة، وهذا مهم جدا، فلا علاقة بما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء، يعني ليس هناك ترابط بين الأحوال الفلكية والحوادث أو التغيرات التي تحصل في الأرض. إذن عندنا في هذا التعريف مستدل به ومستدل عليه، صح ولا كلام غريب؟ عندنا مستدل به، فهو ايش يوسف؟ شيء يستدل به في الدالة اللوحية ذكريا. نعم آية ياسر
مستدل به
الأحوال الفلكية. أيوة. لا هذا التعريف، إيش قلنا في التعريف؟ قلنا هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، معناته عندنا مستدل به شيء نستدل به وهو الأحوال الفلكية، ومستدل عليه اللي هو الحوادث الأرضية. نعم. والأمثلة طبعا لهذا كثيرة، يعني ربط الحوادث بالأحوال الفلكية عند الناس كثيرة، فيربطون السعادة والنحوسة ب الأحوال الفلكية، يربطون الموت والحياة بذلك، يربطون زوال الدول مثلا أو قيامها بذلك إلى غير ذلك من الأمثلة. ثم إنه أيها الإخوة من المباحث المهمة أنه لأهمية هذا الموضوع الذي هو موضوع التنجيم بأهمية وخطورة تصدى أهل العلم للتأليف فيه، وذلك للفصل بين ما هو جائز ومباح وبين ما هو محرم ومحظور. وجاء تأليف علمائنا رحمهم الله في هذا الموضوع على طريقتين، منهم من صنف مصنفات مستقلة في الموضوع، كتاب مستقل في الموضوع في خاص في بيان التنجيم وأحكامه، وهناك مؤلفات لا جاءت من نوع آخر، وهي أنها جاءت في ضمن مؤلفات أخرى، يعني كان الكلام في أمور معينة فجاء التأليف فجاء ذكر التنجيم وما يتعلق به. من النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ المصنفات المستقلة في التنجيم، كتاب للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى واسمه القول في علم النجوم، وهذا كتاب مطبوع، كتاب نافع جدا مطبوع بتحقيق الدكتور يوسف السعيد الخطيب البغدادي. متى متوفى؟ 463. الخطيب البغدادي حافظ المشرق كان يقال له في وقته، وابن عبد البر حافظ المغرب، وكلاهما توفي في سنة واحدة 463. طيب ومن النوع الثاني عفوا في رسالة أخرى بحث آخر اسمه التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام. التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام للدكتور عبد المجيد المشعري، هذه رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية. وأنا أذكر هذا بمناسبة يعني قرب معرض في الشارع إن شاء الله، فالحص على هذه الكتب مهم جدا. من النوع الثاني من التأليف في هذا الموضوع ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة فيه عدة موضوعات، هذا الكتاب من الموضوعات التي شملها هذا الكتاب التنجيم والرد على المنجمين. والكتاب مطبوع في 3 مجلدات وهي أفضل الطباعة التي بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد. وكذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله له رسالة مختصرة إلا أنها جيدة في هذا الباب، عنوانها بيان فضل علم السلف على علم الخلف. بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وهي مطبوعة عدة طبعات، أفضلها التي بتحقيق محمد ناصر العجمي أو علي حسن عبد الحميد. رسالة في غاية النفع، تكلم على التنجيم وكلام السلف فيه وأقسامه. أقرأ يا ياسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم التنجيم؟ قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله هذه النجوم بثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه.
فقد أخطأ حظه
وتكلف ما لا علم له به.
قتادة هذا يعني يصعب من بعض الناس النطق، وهو طبعا من علماء الحديث، ولد أعمى، ولكن يعني إن كان بصيرا رحمه الله تعالى، بصيرا ببصيرته يعني. طيب يا أخوان، شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان هذه المسألة وإيضاحها، ومن حسن إيضاحه لها أن بدأ بذكر هذه الآيات التي سمعتموها. والبدء بمثل هذه الآيات أيها الأخوة يعني فيه لفتة طيبة، وهي تعريف الناس بقدر هذه النعمة وهي النجوم، وبيان فضل الله تبارك وتعالى عليهم، وذلك من خلال المنافع الكبيرة والمصالح المتعددة المترتبة على وجود هذه النجوم. طبعا نحن الآن في الوقت الحالي قد لا ندرك هذا الخير الذي هو نعمة النجوم، لكن في السابق كانوا يدركون كما سيأتي إن شاء الله من خلال النصوص. فأقول من حسن بيان المصنف رحمه الله أن بدأ بمثل هذه الآيات، والبدء به بها فيه تعريف الناس بقدر هذه النعمة وما فيها من المصالح والمنافع التي تتوقف عليها كثير من الأشياء على هذه النعمة، كثير من مصالح الناس، كثير من حتى عباداتهم تتوقف على هذه النعمة التي هي النجوم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه الآية الأولى وهي من سورة الأنعام فيها الإخبار بأن الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم لحكمة، وهذه الحكمة هي ليهتدي بها الخلق والعباد في سيرهم وينتفعوا بها في معرفة الجهات التي يقصدونها ويطلبونها ويريدونها. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، نقرأ من تفسيره، قال رحمه الله تعالى عند هذه الآية وأرجو التكلم بالانتباه: فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبل، أي الطرق التي يطلبونها، إلى السبل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسبابهم. منها يعني من هذه النجوم نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، يعني أنه من أنواع النجوم نجوم ثابتة لا تتحرك عن مكانها، يعرفها أهل الخبرة بالنظر في النجوم. ومنها ما هو مستمر السير دائم الحركة، يعرف سيره أهل المعرفة بذلك، يعرفون به الجهات والأوقات. قال رحمه الله: ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم لهداية التسيير، ليس التيسير، علم التسيير من السير أقول، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك، يعني لا تحصل الهداية إلى الطريق ولا يتمكن من الهداية إلى معرفة الجهات التي تطلب سواء جهة القبلة أو جهة البلد ونحوها إلا بالنظر في هذه النجوم. هذه الآية الأولى وما يتصل بها. الآية الثانية: قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الآية أيها الإخوة إذا تأملناها نجد أن فيها التنصيص والبيان لفائدتين من فوائد النجوم. من هذه الفوائد التي أو المنافع التي خلق الله عز وجل النجوم لأجلها أو الحكم، الأولى أنها زينة للسماء، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي هذه حكمة. الحكمة الثانية قال: وجعلناها رجوما للشياطين، أنها ترجم بها الشياطين الذين يريدون استراق السمع من السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين هذه الأخبار التي يتناقلها الملائكة فيما بينهم. فحرس الله تبارك وتعالى السماء بماذا؟ بهذه النجوم والكواكب والشهب. إذن هذان فائدتان أو حكمتان من خلق النجوم. وهذه الآية أيها الإخوة التي معنا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إلى آخره، هي كآية سورة الصافات في قوله تبارك وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل شيطان مارد. لا يستمعون إلى المنع الأعلى ويردفون من كل جانب إلى آخر الآيات. وهي الآية السادسة والسابعة من سورة الصافات. وأرجو التكلم بالرجوع إلى وحفظنا
من كل شيطان.
إيش قلت أنا؟
وحفظناها.
نعم، وحفظنا من كل شيطان مارد. طيب، أرجو عند تفسير سورة الصافات إلى تفسير السعدي صفحة 700 من الطبعة الأولى هذه التي في مجلد واحد، وارجع إلى فتاوى ابن تيمية 35 صفحة 168. لأن في كلام طيب في هذين المكانين في هذين المرجعين. طيب، الآية الثالثة قال الله عز وجل والنجوم مسخرات بأمره. هذه الآية أيها الإخوة جزء من آية في سورة النحل. قال عز وجل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهذه الآية قطعة من هذه الآية الطويلة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم جاء بها الله عز وجل وساقها لنا مساق الامتنان على العباد، مساق الامتنان ببيان ما فيها من المنافع وما اشتملت عليه من المصالح والفوائد التي يجنيها العباد من خلق هذه النجوم. فالنجوم سخرها الله تبارك وتعالى لعباده وجعلها زينة للسماء وهداية للناس في ظلمات البر وظلمات البحر، وجعلها كذلك وسيلة لمعرفة الجهاد، معرفة الأوقات ومعرفة الفصول أيضا. فهذه الأمور كلها تعرف عن طريق النجوم. بهذا ينتهي الكلام على الآيات وما دلت عليه. إذن من خلال هذه الآيات أيها الأخوة يتبين لنا الحكمة من خلق النجوم، وأنها ثلاث حكم، يعني اشتملت هذه الآيات المتقدمة على ثلاث حكم. تستطيع أنها جالسة؟ أيوة.
واحد يحتبايا في سير الجبال.
أيوة.
من النازل السماء.
أيوة.
ثلاثة أنها ترجم بأشياء.
أحسن. وهذه الثلاثة أيها الأخوة جمعها الإمام الحافظ قتادة بن دعام المقدسي رحمه الله، قتادة بن دعام السدوسي ليس المقدسي، قتادة بن دعام السدوسي الأثر الأخير عندنا في الكتاب. قال رحمه الله خلق الله هذه النجوم بثلاثة. هذا الأثر هو في الحقيقة إيش؟ بيان ما تضمنته الآيات واشتملت عليه. قال رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها. من أين أخذ هذه الأمور الثلاثة؟ من خلال الآيات. وهكذا السلف لا ينطقون إلا بما جاءت به النصوص ووردت به الآيات. قال رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني زعم فيها وقال فيها غير ما ذكر الله عز وجل من هذه الحكم الثلاث، هذا معنى قوله فمن تأول فيها غير ذلك، قال فقد أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأنه تكلم بما لا علم عنده ولا دليل عليه، فلذلك أخطأ. قال وأضاع نصيبه، يعني حظه من عمره، أضاع نصيبه يعني أضاع حظه من هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه اشتغل بما لا منفعة فيه بل مضرته يعني ظاهرة وخالصة، لأن الاشتغال بما لا ينفع فيه مضرة على الإنسان. قال وتكلف ما لا علم له به. لماذا كان هذا التكلف؟ يعني الاشتغال بغير ما ذكر الله عز وجل من هذه الحكم الثلاث من النجوم. قال قتادة وتكلف ما لا علم له به. لماذا؟ لتعاطيه شيئا لا يتصور علمه، يعني يأتي بشيء ما يمكن أن يتصور وأن يؤخذ وأن يعمل به. لماذا؟ لأن أخبار السماء والأمور الغيبية مصدرها عليه، مصدرها النصوص الشرعية، واضح؟ وإذا كان هذا هو مصدر الأمور الغيبية فإنه لا سبيل إلى الأمور الغيبية إلا عن طريق النصوص الشرعية. فلهذا قال أهل العلم أن أخبار السماء والأمور الغيبية لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة، وليس في أمر النجوم أكثر مما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، والله أعلم. طيب، هذا هو الآن معنى الآيات، وهذا هو بيانها من خلال قول قتادة رحمه الله تعالى. قال أهل العلم، وهنا انتبهوا، قال أهل العلم هذه الآيات قد دلت على قسم من أقسام التنجيم، لأن التنجيم على أقسام. هذه الآيات التي سمعنا معناها والمراد منها قد دلت على قسم من أقسام التنجيم، وهو القسم المأذون فيه والمباح، القسم المأذون فيه والقسم المباح، والمسمى عند أهل العلم بعلم التسيير. بعلم التسيير، فما معنى علم التسيير؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد على كتاب التوحيد، قال رحمه الله في بيان معنى علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات ونحو ذلك. والاستدلال بالشمس والقمر والنجوم، عفوا، بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات ونحو ذلك. وأقول أيها الإخوة، لعل مما يؤيد هذا ما ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3440، قال عليه الصلاة والسلام: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل. الحديث السلسلة الصحيحة قل 3440. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل، فهم يراعونها ويعتنون ويهتمون ويتعلمون أيضا، يعني سير الشمس والقمر والنجوم والظل. لماذا؟ لذكر الله عز وجل، وهو الأوقات والصلوات وكذلك يعني ما هو مفروض عليهم من الصيام ونحو ذلك، واضح؟ فهذا لعله مما يدل على هذه المسألة أو هذا القسم، والله أعلم. إذا حكمه أيضا هو هذا، حكم هذا القسم أنه جائز ولا بأس به. وعلى هذا أيها الأخوة، على هذا القسم تنزل الآثار الواردة عن السلف الصالح في العلم بتعلم علم النجوم، لأنه وردت هناك آثار كثيرة عن السلف فيها الإذن والإباحة في تعلم علم النجوم. فالذي لا يعرف القسم المباح من القسم الممنوع كما سيأتي بيان الممنوع ربما يقلد ويقع في نفسه أن السلف يجيزون أشياء ليست بصحيحة، وهذا بعيد عن السلف. فلهذا قال أهل العلم: ما جاء عن السلف الصالح في الإذن بتعلم النجوم ينزل على هذا القسم، وهو علم ماذا؟ علم التسيير. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلق صفحة 20 قال: ورخص في تعلم منابر القمر أحمد يعني بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية، قال نقله عنهما حرب وهو حرب الكرماني، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به. قال إسحاق بن راهوية: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى أو يهتدي به. وقال إبراهيم النقعي رحمه الله تعالى: لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به. قال إبراهيم النقعي وهو من علماء الكوفة من أصحاب ابن مسعود، قال: لا بأس أن تتعلم من النجوم ما تهتدي به. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم والمرجع، وإسناد الأثر صحيح. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه المتقدم، ايش اسمه؟ نسيت. نعم، بيان فضل علم السلف على علم الخلق. قال ابن رجب رحمه الله في صفحة 22: وأما علم التسيير، وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه من اهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. وكلام ابن رجب يعتبر يعني خلاصة في الموضوع، واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق أيها الأخوة بالآيات ومبدونها. أما الأحاديث فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حديثين. الحديث الأول قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الحديث أول شيء نخرج الحديث ثم نذكر معناها إذا كان في الوقت بقي. هذا الحديث الأول رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم من أهل العلم. ولفظ الحديث عند أبي داود وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم، بدل شعبة هنا ذكر الصواب علما، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والحديث صححه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لمن أراد الرجوع 35-193 مجلد 35 صفحة 193، وصححه كذلك الذهبي في كتابين من كتبه وهما كتاب الكبائر وكتاب المهذب للسنن الكبرى، وحسن إسناده أو جوده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 793 793 في السلسلة الصحيحة. هذا ما يخص الحديث الأول. أما الحديث الثاني وهو حديث: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. هذا الحديث أيها الإخوة بهذا اللفظ الذي جاء به المصنف، لاحظوا اللفظ الذي عندنا، بهذا اللفظ الذي جاء به المصنف رحمه الله تعالى لم أقف عليه، يعني لم أجده، والمحقق في الهامش أحال إلى المسند، والحديث موجود في المسند لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما لفظه في مسند الإمام أحمد: ثلاث أخاف على أمتي. لفظ الحديث المسند: ثلاث أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب القدر. والحديث رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث عند الإمام أحمد في إسناده رجل يقال له محمد بن القاسم الأسدي، في إسناد الحديث رجل يقال له محمد بن القاسم الأسدي، وهذا الرجل الراوي محمد بن القاسم رحمه الله كذبه الإمام أحمد رماه بالكذب وبعثه بقية الأئمة كما قال ذلك الهيثمي رحمه الله تعالى، كذبه الإمام أحمد وضعفه بقية الأئمة، فلهذا قال الشيخ الألباني عند هذا الحديث وعند هذه الرواية فهو وارد جدا، فلا يعني يستشهد بحديثه. لكن هذا ما يخص عن الحديث، لكن الحديث أيها الإخوة صح عن صحابة آخرين، صح الحديث عن صحابة آخرين وروي بألفاظ أيضا متقاربة، ومن هذه الألفاظ قوله عليه الصلاة والسلام: أخاف على أمتي من بعد ثلاثة، أخاف على أمتي من بعد ثلاثة: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وللحديث تخريج مطول، لكن أحيلكم على السلسلة الصحيحة برقم 1127، سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني 1127، وكذلك ارجعوا إلى صحيح الجامع رقم 214-215. هذا ما يخص الحديثين. أما فقه الأحاديث ومعناها، فالحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس، اقتبس يعني تعلم وحصل علما من النجوم، من النجوم المقصود علم النجوم، من اقتبس علما من النجوم المقصود علم النجوم الذي يستدل به على تغير الحوادث الأرضية وتقلبها، فيستدل مثلا بسعادة فلان لولادته في النجم الفلاني، وبشقاوة فلان لولادته في النجم الفلاني، ويستدل باتصال النجم الفلاني مع النجم الفلاني على حصول أمر ما في الأرض، وهكذا. فهذا هو علم النجوم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، يعني تعلم، اقتبس شعبة من السحر يعني تعلم طائفة أو جزءا أو قطعة من السحر، يعني هذا معنى شعبة، لأن الشعبة هي الطائفة من الشيء أو القطعة منه. اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ايش يعني زاد ما زاد؟ ياسر
تعلم
اكثر، ايوه اكثر من السحر. طيب، لهذه اللفظة معنيان ايها الاخوة: زاد ما زاد. المعنى الاول يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الاثم، كلما زاد من علم النجوم زاد والعياذ بالله عليه الاثم. والمعنى الثاني زاد ما زاد يعني كلما زاد من علم النجوم زاد من شعب السحر، لان سنه الاشقاء: من اقتبس علم النجوم اقتبس شعبه من السحر. قال بعض أهل العلم: كلما زاد من علم النجوم زاد إيش؟ من شعب السحر. وكلا القولين صواب، كلا القولين صواب. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد صفحة 351: 351 قال والقولان متناغمان. قال القولان متناغمان لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة إيش السحر، فإنه لا شك أنه كلما زاد في السحر زيد عليه إيش زاد من الإثم. قال القولان متناغمان لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر، وذلك لأنه تحكم على الغيب الذي استأثر الله منه. والسؤال يا شباب، ما وجه الدلالة من الحديث على ما جاء به المصنف رحمه الله تعالى؟ المصنف لماذا جاء بالحديث؟ عفوا، في أي موضع جاء بالحديث؟ على التحذير من علم النجوم، صح؟ طيب، ما وجه الدلالة منه في هذا المكان؟ يعني لماذا جاء به آيات
صلى الله عليه وسلم اقتبس الشعبة من الشعبة، هو تعلم السحر، تعلم جزء من السحر.
أيوة.
النجوم يعد جزء من السحر.
أيوة. إذن ساق أو مناسبة هذا الحديث وجه الدلالة، نقول عفوا وجه الدلالة من الحديث لبيان أن علم النجوم من أنواع السحر، لبيان أن علم النجوم من أنواع السحر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 35 صفحة 193 قال رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر. فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نتم الكلام على بقية المسائل الباقية إن شاء الله. الآن لكم 5 دقائق إذا كان في سؤال تفضلوا. هذا بقى
شيخ الحديث.
أي حديث؟
إن خيار عباد الله.
أيوة.
هذا يدخل في علم التسيير.
علم التسيير. أيوة.
شو وجه تقول علم التسيير؟ ما لا.
طيب، ما معنى قول نفسنا يراعون؟ يعني يتقصدون ويتابعون ويتحرون، واضح، ويعتنون ويهتمون، هذه كلها واضح. وما يمكن يعني معرفة الظل مثلا دخول الوقت، ومعرفة مثلا بارك الله فيما يتعلق يعني بدخول أوقات الصلاة، ومعرفة جهات القبلة أن عن طريق الشمس، واضح. هذا لمن كان هنا مثلا، الذي يكون في البر، الذي يكون في البحر مثلا، فيما يتعلق بالنجوم يحتاج إلى مثل هذا. هذا لا يمكن إلا بالتعلم، أليس كذلك؟ هنا هذا القواعد. ها؟ لحظة شوي. بالنسبة للأخوات، هذا جواب السؤال الأخ أبو بكر، يقول: ما وجه الدلالة من الحديث، أو ما معنى قول وسلم من خيار عباد الله الذي تقدم الحديث؟ ما وجه الدلالة منه على أنه يدل على جواب من كثير؟ الجواب ما سمعته. الأظن أن ظل جمع ظل. كلمة يراعون إيش يعني؟ يترقبون.
يترقبون الظل؟
كيف يعرفون الآن؟ الآن اكتب ظهر مثلا. خلاص وصلت؟ طيب، سؤال آخر.
قول ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما علم التفسير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه مثل معركة الأقوات كان جاهزا عند الجمهور.
جميل.
ما في اختلاف من السبب؟
أيوة، جميل. يقول الأخ بشر: قول ابن رجب رحمه الله تعالى يقول الأخ ياسر قول ابن رجب: وأما علم التفسير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه كان جائزا من اهتداء المعرفة كان جائزا عند الجمهور. يقول قول الرجل كان جائزا عند الجمهور، هل معنى هذا أن في المسألة خلاف؟ الجواب منع من ذلك باب السلف. نعم، منع من ذلك باب السلف كابن عيينة رحمه الله تعالى وحتى قتادة من الناس الذين منعوا، لكن الصواب معنى أجاز بدلالة النصوص على هذا. والذين منعوا لم يمنعوا هكذا، إنما منعوا سدا للذريعة، سدا للذريعة وحرصا منهم على يعني صيانة جانب التوحيد، هذا هو مقصوده، لكن الصواب مع من أجاز. تقول الأخت هل يأتم الإنسان بقراءة المجلات من الحظ والبرود وغيرها؟ هذا سيأتي بيانه في الدرس القادم فلا نستطيع الجواب عليه. ثم سؤال آخر، ما هي أسباب الثبات على طلب العلم؟ أقول قبل هذا، إذا كان هناك سؤال في الدرس يعني ثم الإجابة على هذا إذا تيسر إما في الدرس هذا أو الدرس القادم، لكن حتى إذا ضاق الوقت هناك شريط الشيخ صالح عن الشيخ بعنوان أسباب الثبات على طلب العلم، شريط الشيخ صالح حفظه الله بعنوان أسباب الثبات على طلب العلم يرجع إليه. تفضل يا محمد في الدرس. لا خارج الدرس، خارج الدرس ما نطلع إن شاء الله. أي نعم. أنا أحدد الأسئلة التي في الدرس، إذا كان بقي وقت بعد ذلك الأسئلة التي في خارج الدرس، والآن الأخوات يرسلون أسئلة في خارج الدرس وأنا عندي موعد، فالآن انتهى الوقت. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الجواب إن شاء الله عن أسئلة الأخوات سيكون في الدرس القادم. السلام عليكم.